بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هل يجب على الإنسان إذا صام نفلا أن يكمل هذا الصيام أو يجوز له الفطر؟ نعم. يستحب له الإكمال، يجوز الفطر؟ الجواب نعم يجوز. والدليل وكذلك نعم
قالت
نعم. تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان لما أمر أبا الدرداء أن يفطر، وإفطاره عليه الصلاة والسلام لما أخبرته عائشة أنه أهدي لها حيس وخبأت للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه وأكل، قال لقد أصبحت صائما. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وإذا كان الصوم هذا صوما واجبا، نعم يجب عليه الإتمام. إذا صام صوما واجبا وجب عليه الإتمام. أما قول المؤلف رحمه الله ما لم يقلبه نفلا، هذا ليس على إطلاق، محل نظر. كونه يصوم صوما واجبا ثم يقلبه نفلا ثم يفطر بعد ذلك، إذا دخل في صوم مفروض كقضاء رمضان أو نذر ونحو ذلك يجب عليه الإتمام، ولا يجوز له أن يتحايل على هذا ويقلب الفرض إلى نفل ثم يفطر بعد ذلك. ما حكم صوم العيدين؟ محرم ولا يجوز. لو نذر رجل صوم يوم العيد فهل يفي بهذا النذر أو لا؟ نعم لا يفي بهذا النذر. ماذا عليه؟ لا شيء عليه في مذهب الجمهور من أهل العلم. وفي رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة أن عليه نعم أن عليه كفارة يمين، وهذا أقرب، فيكمل البحث السابق أن من نذر صوم العيدين ليس عليه شيء عند الجمهور، والقول الآخر أن عليه كفارة، عليه كفارة يمين. لماذا؟ لأن هذا النذر نذر معصية، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. الثابت في الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أما زيادة الكفارة فإنها لم تثبت في الصحيح، وضعفها بعض أهل العلم، وبناء على هذا قالوا إنه لا يجب عليه شيء. ومن صحح هذه الزيادة أو هذا الحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، فإنه بناء عليه عليه أن يكفر، وهذا هو الأقرب أن عليه الكفارة. صوم الدهر ما حكمه؟ نعم. فيها أقوال كثيرة، أقربها إلى الأدلة، نعم، التحريم، ويليه الكراهة الشديدة. ما هي الأدلة على أنه لا ينبغي صيام الدهر؟ نعم. نعم. وقال في آخر حديث كذلك، قول عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الدهر، لا صام ولا أفطر. ونهى عبد الله بن عمرو عن متابعة الصيام، وأخبر أن أفضل الصيام صيام داود. لما قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك. والذين يستحبون الصيام بما يستدلون؟ نعم، بما ورد من الحث على صيام التطوع، وكذلك نعم قول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، التشبيه بصيام الدهر مما يدل على فضله، وليس هذا بظاهر، لأنه قال: كمن صام الدهر، يعني لو كان مشروعا يكون له مثل ثوابه، وإلا معلوم أن صيام الدهر مطلقا لا يجوز، لأن يومي العيد وأيام التشريق لا تصام. ولهم أدلة أخرى، ويجيب أصحاب هذا القول أيضا على قوله عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد، بأجوبة، منها أن هذا محمول على من صام مطلقا بما في ذلك أيام التشريق ويوم العيدين، وأجابوا بجواب آخر، وهو أن من صام الدهر لا يجد مشقة بسبب صيامه هذا، لأنه يألفه ويسهل عليه، فيكون هذا الحديث من باب الخبر لا من باب الدعاء، ومعناه: لا صام صوما يلحقه فيه مشقة، يلحقه فيه مشقة كبيرة، ولا أفطر، بل هو صائم وله ثواب الصائمين. وبعضهم حمله على من تضرر بسببه أو فوت حقا بسببه، وإلا فهو أفضل. لكن كونه عليه الصلاة والسلام نهى عبد الله بن عمر مواصلة الصيام وقال إن صيام داود أفضل، واضح الدلالة على أنه لا ينبغي صيام الدهر. أما حديث من صام الدهر فقد وهب نفسه لله عز وجل، هذا حديث ذكر في كنز العمال أنه رواه أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الصنعاني في سبل السلام: أخرج ابن السني من حديث أبي هريرة مرفوعا: من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله عز وجل كذا، ولله عز وجل أقرب من حيث المعنى. قال: إلا أن لا ندري ما صحته. هذا الحديث لم أجده في كتاب ابن السني، ولكن ظاهر الأحاديث الصحيحة يرد على ما دل عليه هذا الحديث. بل قال سماحة الشيخ شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: إن هذا الحديث لا يبعد أن يكون موضوعا، فلا يستدل به على صيام الدهر، وإن فعل هذا جماعة من أهل العلم من الأعيان، فإن العبرة بالسنة وبالأدلة. قد ذكر العلامة النووي في المجموع أنه صام الدهر جماعة من الأعيان، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري وأبو أمامة وامرأته وعائشة رضي الله عنهم، ذكر ذلك عنهم البيهقي في السنن بأسانيده، كما ذكروا عن جماعة من التابعين وغيرهم، ذكروا عن سعيد بن المسيب وأبو عمرو بن حماس وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والأسود بن يزيد صاحب المسعود، وعن ذكروا عن البويطي صاحب الشافعي، ذكره النووي أيضا عن شيخه إسحاق بن أحمد المقدسي الفقيه الزاهد الإمام. هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم اجتهدوا في هذا وصاموا، ولكن كونه عليه الصلاة والسلام نهى عبد الله بن عمرو عن مواصلة الصيام وأخبر أن أفضل الصيام صيام داود يدل على أن صوم الدهر يمنع منه. وعلى القول بجواز صيام الدهر، هل الأفضل صيامه أو صيام يوم وإفطار يوم؟ هذا عند من قال بجواز ذلك أو باستحبابه. منهم من يقول إن صيام الدهر أفضل لأنه أكثر عملا فيكون أكثر أجرا، وما كان أكثر أجرا كان أفضل. جزم بهذا الغزالي من علماء الشافعية بشرط عدم الرغبة عن السنة وأن لا يصوم ما نهي عن صومه وأن لا يضيع حقه، وذهب آخرون إلى أن صيام داود أفضل وهو صريح الحديث. ومنهم من قال إن هذا يختلف باختلاف الأحوال، لا يقال إنه أفضل ولا ليس بأفضل، بل بعض الناس في حقه أفضل وبعضهم لا، ذكر هذا الحافظ بن حجر الفتح. الصحيح مثل ما تقدم أن صوم الدهر لا يجوز، لكن من نذر صوم الدهر فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ أو قال رجل لله علي أن أصوم الدهر. قال جماعة من أهل العلم إنه يلزم هذا النذر ويصح، وتكون الأعياد وأيام التشريق وشهر رمضان وقضاؤه مستثناء وغير داخل في النذر، وإن فاته شيء من رمضان بعذر وزال العذر لزمه قضاء فائت رمضان، لأنه آكد من النذر، وكذا لو لزمته كفارة. فهذا إذا أفطر يوما من الدهر لعذر أو غيره فلا يمكنه قضاءه، لأن الزمن مستغرق بالصوم المنذور. وتلزمه كفارة لتركه، وقيل لا تجب الفدية إن أفطر بعذر، وإن كان بغير عذر وجبت. والقول الثاني أنه لا يلزمه الوفاء بهذا النذر، بل لا يجوز له الوفاء به على القول بتحريم صيام الدهر، أو يكره له الوفاء به على القول بكراهة صيام الدهر. وعلى هذا يكون عليه كفارة يمين، لقول عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة اليمين، رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث عقبة آخر حديث في صحيح مسلم في كتاب النذر، كفارة النذر كفارة اليمين. والمراد هنا النذر الذي لم يسمى، لو قال لله علي نذر ولم يسمى، ما قال صلاة ولا صيام ولا حج، فهذا كفارته كفارة يمين كما في هذا الحديث الصحيح، كفارة النذر كفارة اليمين. أو كان نذر معصية أو نذرا مكروها أو مباحا. أما نذر الطاعة فيجب الوفاء به، لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهذا الحديث قد اختلف العلماء في المراد به، فحمله بعض أهل العلم على نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يقصد به الحث والمنع، فصاحب هذا النذر بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. قال بهذا جماعة من علماء الشافعية، وحمله الإمام مالك وجماعة على النذر المطلق الذي لم يسمى كقول علي نذر، وحمله الإمام أحمد وبعض الشافعية على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر فيكون عليه كفارة يمين، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع النذور، ولكن هذا محل نظر، لأنه إذا كان نذر طاعة يجب عليه الوفاء. والقول الثالث أن من نذر صيام الدهر يصوم يوما ويفطر يوما ويكفيه ذلك، اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأقرب القول الثاني أن عليه كفارة يمين لحديث عقبة، لا نذر في كفارة النذر كفارة اليمين. ومن الحديث الآخر أيضا لا نذر في معصية كفارته وكفارة يمين. لكن ما هي الحكمة من النهي عن صيام الدهر؟ في هذا حكم كثيرة، منها ما في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك وأهلك عليك حظا. وفي لفظ قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، يعني غارت، ونفهت له النفس، يعني تعبت، لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. هذا لفظ في الصحيح صحيح البخاري، وأكثر الألفاظ: لا صام من صام الأبد، هذا في الصحيحين. وصوم الدهر يضعف الإنسان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن صيام داود: عن داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. هذا ينبه على أنه لا ينبغي مواصلة الصيام، لأنه يضعف الإنسان، ومن كان ضعيفا ربما حصل منه الفرار، بخلاف من كان قويا شجاعا ومن يصوم يوما ويفطر يوما يحس بالمشقة والتعب ويعظم أجره، بخلاف من استمر في الصيام فإنه يكون شيئا عاديا، وتعافى نفسه الأكل في النهار، وتعتاد الأكل في الليل، وتكتفي بهذا، فلا يحس بقيمة الصيام وفوائد الصيام. من واصل الصيام كان شيئا عاديا ومألوفا، بخلاف من صام الدهر فإنه يحس، ويكون بين صيام وإفطار. وبهذا يظهر لنا أن أفضل الصيام مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: صيام الدهر، صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأنه لا أفضل من صيام داود. وبهذا ينتهي الكلام على كتاب الصيام. نعم نعم. هل الذي لقى صيام يوم إفطار يوم أفضل؟ النبي عليه السلام يعرض له ما يوجب الإفطار فيكثر منه، ويعرض له ما يوجب الصيام فيكثر منه، تختلف الحال، لأن من كان مثل عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أشياء ويعرض له أشياء، وهو أخبر عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام صيام داود، ومعلوم أن القول مقدم على الفعل، لأن الفعل يحتمل احتمالات كثيرة كالخصوصية ونحوها، فإذا قال عليه الصلاة والسلام قولا فإن نأخذ به، ودلالته أقوى من دلالة الفعل. نعم نعم. إيش الوصال؟ الوصال مكروه ومحرم عند بعض أهل العلم، وأقرب الأقوال فيه أنه مكروه، فلا ينبغي أن يواصل الإنسان، بل يبادر بالفطر إذا غربت الشمس أفضل. نعم. كتاب الاعتكاف. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصيام ذكر كتاب الاعتكاف بعده تأسيا بالقرآن العزيز، فإن الله سبحانه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصيام كما في قوله سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ذكر هذا جل وعلا بعدما ذكر ما يتعلق بالصيام. وفي ذكره بعده إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام في شهر رمضان أو في آخر الشهر كما هو السنة كما هو ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وكون الاعتكاف يشترط فيه الصيام أو لا هذا فيه خلاف مشهور يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والاعتكاف يتعلق به مسائل، منها تعريفه وحكمه والحكمة منه وشروطه وواجباته ومباحاته ومكانها الذي يفعل فيه إلى غير ذلك، وهو ليس خاصا بهذه الأمة بل كان معروفا عند السابقين وهو من الشرائع القديمة. كما أمر الله سبحانه كما أمر الله جل وعلا إبراهيم وإسماعيل أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين مما يدل على أنه معلوما كان معلوما عندهم وأنه ليس خاصا بهذه الأمة. أما ما يتعلق بتعريفه في اللغة فإنه يطلق على معان منها الإقامة والملازمة كما في قوله سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني مقيمون بها. وكما في قوله سبحانه في سورة الأعراف يعكفون على أصنام لهم، وكما في قوله سبحانه في سورة طه ظلت عليه عاكفا. فالعكوف في هذه الآيات بمعنى الإقامة والملازمة. ويطلق الاعتكاف على الاحتباس حبس الشيء كما في قوله جل وعلا والهدي معكوفا، يعني محبوسا. وكما في قول عمرو بن كلثوم في معلقته المشهورة: تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا. الفرس الصافن يعني القائم على ثلاث قوائم. ويطلق الاعتكاف ويراد به الاستدارة. وهذا هو المراد في البيت: تركنا الخيل عاكفة عليه يعني تستدير عليه. أما بمعنى الاحتباس من شواهده الآية الكريمة: والهدي معكوفا أي محبوسا. ويأتي أيضا ويطلق بمعنى الإقبال إذا أقبل الإنسان على الشيء، كما في قول العجاج: فهن يعكفن به إذا حجى عكف النبيط يلعبون الفن زجع. هذا نوع من رقص العجب. الحاصل أنه في اللغة يطلق على هذه المعاني، فهو لزوم الشيء والاحتباس والاستدارة. وقالوا عكف على الشيء يعكف ويعكف بالضم والفتح، إذا لزمه أقبل عليه. واعتكف لزم المكان. هذا ما يتعلق بتعريفه لغة. أما تعريفه شرعا فإنه عرفه أهل العلم بتعاريف كثيرة، في بعضها ما يدل على اشتراط بعض الأشياء. فمثلا عند الحنفية عرفوه بأنه اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف. وبعضهم يقول لبث ذكر في مسجد جماعة أو امرأة في مسجد بيتها بنية. فقوله في مسجد بيتها بناء على أنه يصح عندهم اعتكاف المرأة في بيتها، بينما آخرون لا يرون هذا. وعرف ابن الحاجب من المالكية بأن لزوم المسلم المميز المسجد للعبادة صائما كافا عن الجماع ومقدماته يوما فما فوقه بالنية. فقوله يوما بناء على أنه لا اعتكاف أقل من يوم عند المالكية، بينما آخرون لا يرون أن له حدا محدودا. فعرفه النووي في المجموع بأنه اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية. أما الحنابلة فعرفوه بتعاريف كثيرة، منها تعريف البهوتي في كشاف القناع بأنه لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة. فعرفه ابن النجار بأنه لزوم مسلم لا غسل عليه عاقل ولو مميز مسجدا ولو ساعة لطاعة الله على صفة مخصوصة. هكذا في المنتهى، منتهى الإرادات. فالحاصل أن الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة. والأصل في مشروعية الاعتكاف الكتاب والسنة والإجماع. دل على مشروعيته قوله سبحانه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود. فقوله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أما السنة فإنه قد ثبت وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في رمضان، وأجمعت الأمة على مشروعية الاعتكاف وأنه قربة وطاعة يتقرب به العبد إلى الله. هذا ما يتعلق بالحكم. هذا ما يتعلق بالأصل، أصل هذا الفعل أنه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. حكمه سنة لفعله عليه الصلاة والسلام، ولا يجب إلا بالنذر. أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يجب إلا في النذر، فما أجمعوا أنه سنة، وتتأكد سنيته في رمضان في العشر الأخيرة منه، ومستحب فيما سواه من الأشهر والأيام. ليس الاعتكاف خاصا في رمضان فقط، بل كلام العلماء صريح في أن الاعتكاف مشروع مطلقا، إلا أنه يتأكد في رمضان، وتأكده في العشر الأخيرة منه لفعله عليه الصلاة والسلام. أما إذا نذر الإنسان أن يعتكف يجب عليه أن يفي بنذره، سواء ابتدأ به أو نذره نذر مجازاة. فلو قال لله